بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
السلام عليكم.
والآن مع الدرس 59.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، وقد وقفنا عند كلامه عن المجهول. تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى 8 في رواية المجهول، وهو في غرضنا هاهنا أقسام. أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر وهو المستور. فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه. فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين وبه قطع، منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. قلت: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. الثالث المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة.
في هذه الفائدة يتكلم ابن الصلاح عليه رحمة الله عن الراوي المجهول، وعن أقسام الجهالة في الرواة. وقد سبق في الفائدة السابقة بيان أن من طرق معرفة العدالة رواية من لا يروي إلا عن ثقة عن رجل، أن هذا كاف في بيان ثقته أي عدالته وضبطه. فإن لم يكن الراوي عن الذي يبحث عن عدالته ممن عرف بذلك، إذا كان التلميذ ليس ممن لا يروي إلا عن ثقة، بل يروي عن الثقات وعن غير الثقات، أو لم يعرف بأنه صاحب تحري في الرواية، فما هو حكم أو ما هي استفادة الراوي أو المروي عنه من روايته عنه؟ هل يستفيد شيئا من ذلك أو لا يستفيد من ذلك شيئا؟ هذه هي المسألة التي يطرحها هنا الآن المؤلف، فيقسم الرواة المجهولين إلى أقسام. أولا نبتدئ بشرح كلام ابن الصلاح، ثم إذا كان هناك زيادات أو تعقبات نبينها إن شاء الله. يقول: إن المجهول 3 أقسام. المجهول عند أهل العلم ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول هو في الحقيقة ابن الصلاح لم يرتبهم بناء على الأشد فالأخف فالأخف مثلا، ولم يرتبهم على عكس ذلك، يعني يبتدئ بأخفهم جهالة إلى أشدهم جهالة، وإنما ابتدأ بالقسم الأوسط ثم عاد إلى ذكر القسم الأخف، ثم ثلث بأشد أنواع الجهالة. فأرى حتى يتضح المقصود نبتدئ بأشد أنواع الجهالة أولا، وهو القسم الثالث. يذكر في القسم الثالث الذي سنعتبره الآن نحن الأول، يقول: المجهول العين. لم يبين بصراحة هنا في هذا السياق من هو مجهول العين، لكن لما بين أن القسم الأوسط هو مجهول العدالة في الظاهر والباطن، يلزم أن يكون مجهول العين مجهول العدالة في الظاهر والباطن وزيادة. فلا بد أن يكون مجهول العين مجهول العدالة في الظاهر والباطن، ويزيد على ذلك شيئا من الجهالة حتى يكون نوع منفصل عن القسم الأوسط. طبعا الجهالة العدالة الظاهر والباطن سبق أن بيناها في لقاءات سابقة، وأعيد باختصار: عدالة الظاهر هي الإسلام وعدم العلم بالمفسق، عدالة الباطن هي الإسلام والعلم بعدم المفسق. وهذه تكلمنا عليها في أوائل كلامنا عن هذا القسم، عندما تكلمنا عن شروط الراوي المقبول، من هو الراوي المقبول، وقلنا أن يكون عدلا إلى آخره، وفسرنا العدالة في حينها. فالمقصود أن مجهول العين هو من كان مجهول العدالة في الظاهر والباطن وزيادة. نريد الزيادة هذه، ما هو المقصود بها؟ متى يوصف الراوي بأنه مجهول العين؟ يوصف الراوي بأنه مجهول العين إذا ضم إلى جهالة عدالته بقسميها أنه غير معروف العين. نعيد نفس العبارة: لا تعرف ذاته، لا نستطيع أن نحدد أي معالم عن هذا الشخص، يكون غير معروف تماما عندنا، لا نعرف شيئا من أخباره ولا من أحواله ولا من نسبه. هذا هو مجهول العين. مثله مثل أن أقول لك مثلا، وأنا دائما أقول: يا أخوان، ترى الشيطان في بعض الأحيان يصعب العلم على طلبة العلم، وإلا فالأمور سهلة وواضحة. يعني طبق هذه الأقسام على واقع الناس الذين تسمع عنهم أنت الآن. فمثلا قد أقول لك مثلا: في القرية الفلانية هناك رجل اسمه محمد بن علي بن أحمد الكذا. أنت لا تعرف شيئا عن هذا الرجل، فهو بالنسبة لك مجهول العين. لكن أقول لك: تعرف فلان الذي في البلد الفلاني؟ تقول لي: نعم. فأقول: ابنه فلان. هذا صار عندك مجهول العين، معروف العين لكنه مجهول الحال، أنت ما تعرفه بشيء، لكنه خلاص عرفته بالنسب، فلان ابن فلان. أن تعرف والده وتعرف سلالة نسبه وتعرف إخوانه وتعرف الجماعة كلهم، فهو مجهول الحال عندك، وإن كان عينها أصبحت معروفة. آخر: لا والله، تراه يصلي في المسجد وعليه سيما الصلاح، تراه مرات، فهذا مجهول العدالة الباطنة معروف العدالة الظاهرة. آخر: خالطته خلطة كبيرة وعرفته بالصلاح والتقوى وماشيته مماشاة طويلة وسافرت معه وعملته بالدرهم والدينار، فثبتت عندك عدالته، هذا معلوم العدالة في الظاهر والباطن. الرواة كذلك، الرواة هم من البشر، ما أتونا من المريخ، فنفس هذه الأحوال تنطبق عليه نفس هذه الأحوال. فمجهول العين هو الذي لا تعرف عينه. مثله مثل أن أقول لك: حدثني أحد الناس. تعرف عين هذا الرجل؟ ما تعرف. أقول لك: حدثني محمد، ولا يشتبه عندك هذا محمد، يعني ولا عندك احتمال أن يكون أحد المسمين بمحمد أبدا، ما تعرف من هو المقصود. حدثني التميمي، ما تدري من هو التميمي هذا. فهذا هو مجهول العين. ولذلك قال ابن الكثير لما ذكر هذا القسم، قال: وهو كالمبهم. ما قال هو المبهم، يقول كالمبهم. المبهم الذي لا تعرف عينه أبدا هو مثل مجهول العين. فمجهول العين هو من ضم إلى العدالة الظاهرة والباطنة عدم العلم بعينه كاسمه. ترى اللفظ ظاهر في المقصود، مجهول العين لا تعرف عينه، لا تعرف ذاته. لا يمكن أن تقول مثلا لو أنه التميمي قلنا التميمي، لا يمكن أن تقول هو محمد بن علي التميمي ولا خالد بن عبد الله التميمي، ولا يمكن أن يكون أي تميمي كان. لكن لما يكون معروف الحال عندك، معروف العين عندك وإن كان مجهول الحال، لا يمكن أن تخلط براوي آخر. شفت الفرق الآن؟ لا يمكن أن تجعله من باب يعني تجعله مختلط برواة مختلفين، لا هو محدود ومعروف عندك لكنك لا تعرف من أحواله شيئا. شوف هنا يتبين الفرق، مجهول العين يمكن أن يكون كل من ينطبق عليها الوصف أو الاسم الذي ذكر عليه لأن عينه لم تعرف، أما مجهول الحال فلا يمكن أن يخلط بغيره من الرواة، بل عينه معروفة وإن كان حاله مجهولة. نعم، يأتي إن شاء الله إطلاقات العلماء إذا قالوا مجهول ماذا يريدون بها، هذا آخر شيء بعد ما ننتهي من كلام الصلاح نتكلم عن إطلاقات العلماء لكلمة مجهول. وهذا المبحث يا أخوان حقيقة من أكثر المباحث تعقيدا، الحقيقة مبحث المجهول من أكثر المباحث تعقيدا ومتعلق به قضايا كثيرة جدا. فنستعين الله عز وجل ونحاول أن نختصر قدر المستطاع. هذا القسم الأول وهو أشد أنواع الجهالة. أشار هنا ابن الصلاح إلى حكم هذا النوع فقال: وقد يقبل رواية مجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. هنا كأن ابن الصلاح لا أدري العبارة فيها شيء من الغرابة، ما صرح بحكم مجهول العين، يعني ما بين لنا هل هناك خلاف في قبوله ولا ليس هناك خلاف. لأنه ماذا قال في مجهول العدالة الظاهرة والباطنة؟ قال: غير مقبولة عند الجماهير. طبعا كما سيأتي قوله عند الجماهير يفهم منه أن هناك من خالف وقبل رواية مجهول العدالة الظاهرة والباطنة. هنا ماذا قال؟ قد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. فكأن ابن الصلاح لا يعرف قائلا بقبول رواية مجهول العين، لكنه لم يقف على نص بأن مجهول العين لا يقبله أحد، فاستخدم هذه العبارة التي مضمونها أنه لا يعلم مخالفا في عدم القبول، أن كل من وقف على كلام له في هذه المسألة يرى أنه لا يحتج بمجهول العين. وهذا هو الصحيح، أن مجهول العين لا يحتج به أحد أبدا. فإن قلت: فكيف احتج الحنفية بالمرسل، الحديث المرسل كيف احتج به الحنفية مع أن المحذوف مجهول العين، أليس كذلك؟ أقول: لا، تذكروا أن الصحيح أن المرسل، تذكروا ماذا قررنا سابقا، أنه حتى الحنفية لا يقبلونه مطلقا والمالكية، بل نقل أحد أئمة الحنفية وهو جصاص، ونقل الباجي من أئمة المالكية، وهما أسهل المذاهب في قبول المرسل، نقل الإجماع على أنه لا يحتج إلا بمرسل من عرف بالتحري، وأنه لا يروي إلا عن الثقات. فإذا المرسل في هذه الحالة هو من باب التعديل على الإبهام، يعني كأن الذي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثني الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قبل الحنفية وغيرهم روايته. ومسألة التعديل على الإبهام غير مسألة المجهول العين الذي لا يعرف أبدا، ليس فيه حتى تعديل على الإبهام. انتبهتم يا أخوان؟ فقبول المرسل لا يعترض بها على قبول مجهول العين، يعني مسألة التعديل على الإبهام صورة أخرى، صورة أخرى، أو ممكن تعتبرها صورة أخرى من صور المجهول العين هي التي يمكن أن يكون فيها خلاف. لكن من كان مجهول العين ولم يوثق ولو على الإبهام فهذا لا يعرف أحد من أهل العلم قال بقبوله. انتبهتم يا أخوان؟ بل للحاكم عبارة، وإن كان يعني لعلها في غير محل النزاع أو ظاهرها في غير محل النزاع، لكنها يمكن أن يستفاد من مفهومها ما يفيدنا في هذه المسألة. يقول الحاكم في بعض كتبه: المحدث إذا لم يعرف شخصه، انتبهوا، المحدث إذا لم يعرف شخصه لم يكن له أن يروى عنه بإجماع الأمة. انتبهتم؟ المحدث إذا لم يعرف شخصه لم يكن له أن يروى عنه بإجماع الأمة، أو ممكن تكون العبارة: المحدث إذا لم يعرف شخصه لم يكن له أن يروي عنه بإجماع الأمة. طبعا هنا ظاهر الكلام عن الراوي الذي يروي عن شخص، أنه لا يحق، لم يقل أحد إنه من حق أي محدث ما أن يروي عن شخص ولم يعرف شخصه. مثلا أسمع رجل يتكلم من وراء ستار لا أعرف من هو، فأخرج وأقول حدثني أحد الناس، هذا يقول بإجماع الأمة لا يجوز. لكن أنا أقول لما أصبح بإجماع الأمة لا يجوز؟ لأنه مجهول العين، لأنه مجهول العين. فلما كان مجهول العين لم يجز أحد من المحدثين أن يروى عمن جهلت عينه. فإن كان هذا في السامع الذي هو سمع مباشرة، ففي من جاء بعده من باب أولى، ما دام مجهول العين. يعني علة الإجماع هنا أو علة عدم جواز الرواية عن مثل هذا الرجل هو جهالة عينه. فما دام أجمعت الأمة على الأول صح أن ينقل إجماع الأمة على الثاني. واضح يا إخوان؟ فالمقصود المجهول العين لا يحتج به، هذا لا شك فيه. طبعا ينقدح في الذهن سؤال دائما نسأل عنه: طيب ما دام أنه لا يحتج به، لكن ما هي مرتبته في الضعف؟ فنقول المجهول دائما لا يقال عنه في الحقيقة وبدقة لا يقال عنه ضعيف، هو غير الضعيف، لأن المجهول ومن لم يعرف فيه لا جرح ولا تعديل، فلا يقال في أي مراتب الضعف أصلا. هو راوي نتوقف عن قبول حديثه، ولو أردنا التدقيق والمحاسبة بدقة لقلنا إنك ما يصح أن تقول عن الإسناد الذي فيه مجهول إسناد ضعيف، بل مفترض أن تقول إسناد فيه راوي مجهول مثلا، أو تقول إسناد أتوقف عن الحكم عليه لأن فيه مجهول. لكن لما كانت نتيجة التوقف عدم الاحتجاج ونتيجة التضعيف عدم الاحتجاج، تساهل العلماء قديما وحديثا في أنهم يقولون إسناد ضعيف فيه راوي مجهول، أو فيه فلان وهو مجهول لا يعرف. فهذا الاستخدام صحيح، لكني أقول مع هذا الاستخدام لا يدل ذلك على أنهم يحكمون عليه بالضعف، بمعنى أنهم يجزمون بأنه غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود أنه متوقف عن الاحتجاج به وعن العمل به. ولذلك لا يقال عن المجهول بجميع أقسامه مطلقا إنه خفيف الضعف ولا شديد الضعف، وإنما ينظر إلى حديثه ذاته، إلى الحديث الذي رواه هذا المجهول. فإن كان فيه علامات النكارة والضعف الشديد حكم على الحديث بأنه شديد الضعف، وعندها طبعا يصبح هذا الحديث غير قابل للتقوي، غير صالح للمتابعات والشواهد. وإن كان لا والله الحديث ليس فيه نكارة، وقد يكون مشارك الراوي بروايته، يمكن أن يحتج به في باب المتابعات والشواهد، ويمكن أن أقف وأقول والله لا يتبين لي في هذا الحديث شيء، فلا يمكن أن أحكم عليه بأنه صالح للمتابعات والشواهد، ولا يمكن أن أحكم عليه بأنه غير صالح للمتابعات والشواهد. فالمقصود ذات الحديث الذي يرويه المجهول هو الذي يحدد مرتبة حديثه هذا، هل هو صالح في المتابعات والشواهد أو غير صالح في المتابعات والشواهد، هل هو مما يمكن أن يعتبر به أو لا يمكن ذلك. واضح يا أخوان؟ فمسألة مرتبته من الضعف هذه مناطها إلى حال الحديث نفسه، وهذا ليس خاصا بالمجهول، ليس خاصا بالراوي المجهول فقط، بل هو يصح في كل إسناد منقطع، في كل إسناد منقطع إلا المرسل، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول في كل إسناد منقطع؟ ثم نبين ليش استثنينا المرسل. لأن الإسناد المنقطع هو في الحقيقة لما رددناه نحن؟ للجهل بحال المحذوف. فهو علة رد المجهول نفسها علة رد الإسناد المنقطع. فالمنقطع أيضا لا يصح أن نطلق فيه القول بأنه خفيف الضعف ولا شديد الضعف. وبذلك تعرف خطأ بعض المتأخرين ممن قال المنقطع خفيف الضعف والمعضل شديد الضعف، وحاول من خلال يعني أنواع الانقطاع أنه يفصل في الخفة والضعف. هذا خطأ، قد يكون معضل لكنه ليس فيه نكارة وتظهر عليه علامات القبول فيكون قابل للاعتضاد. وقد يكون منقطع يعني ما سقط منه إلا رجل واحد لكن ظاهر الوضع والبطلان والنكارة، فيحكم عليه بأنه شديد الضعف لا يمكن أن يعتبر به، لأنه ما أدرانا لعل الساقط كذاب، لعل هذا المجهول كذاب من الكذبة، فكيف أطلق القول بأنه في حيز الاعتبار أو ليس في حيز الاعتبار؟ فالمجهول والحديث المنقطع كذلك. طيب لما استثنينا المرسل؟ لما استثنينا المرسل وقلنا لا أنه خفيف الضعف؟ الأصل فيها أنه خفيف الضعف، لما؟ كيف؟ قد يكون المنقطع كذلك. نعم، أي لأنه في طبقة فاضلة، تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجزم بالرواية، غالب المراسيل سيكون الساقط فيها إما صحابي أو تابعي ثقة، لذلك أعطينا هذا النوع من المنقطعات مزية خاصة واعتبرناه قابل للاعتضاد الأصل فيه، وإلا حتى ممكن المراسيل نردها ونقطع بأنها غير صحيحة ولا نقبل فيها الاعتضاد أيضا فيما لو ظهرت فيها النكارة، لكن يقل ذلك أن يقع في المراسيل الخاصة، مراسيل كبار التابعين، مراسيل كبار التابعين، وإلا قد يحصل أيضا ونرجع إلى المتن نفسه ونرد، لكن غالب واقع هذه المراسيل يدل على أن، فنحن لم نخالف القاعدة في الحقيقة، لكننا كأننا نقول بسبر أحاديث بالمراسيل وجدنا أنها يقل فيها المناكير، ولذلك استثنيناها من بقية المقاطعات، يعني ما حابينا في الحكم وإنما ذلك من خلال واقع المرويات، استثنينا المراسيل من خلال واقع المرويات. هذا بالنسبة لحكم مجهول العين أو حديث مجهول العين. هذا القسم الأول وهو أشد أنواع الجهالة حسب كلام ابن الصلاح. طبعا هنا ابن الصلاح لم يبين متى يحكم على الراوي بأنه مجهول العين ومتى يحكم عليه بأنه مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ومتى يحكم عليه بأنه مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر، يعني لم يبين ذلك في هذه النقطة، وإن كان كلامه يبين المقصود. انظر ماذا قال في آخر سطر، قال ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. أي جهالة؟ جهالة العين، يعني يصبح مجهول الحال، يصبح مجهول الحال ولا يصبح مستور؟ كيف؟ كلامه في المستور يبين أنه يصبح مستورا، هو كأنه يقول الآن ترتفع عنه هذه الجهالة، ما قال في أي قسم من أي من أقسام المجهول صار، وإنما الآن نفى أنه لا يكون مجهول العين. انتبهتم يا أخوان؟ فمن روى عنه عدلان لا يكون مجهول العين، لكنه ما بين هل يرتقي إلى الدرجة الوسطى أم إلى الدرجة العليا إلا هو مجهول العدالة الباطنة فقط دون الظاهرة. لكن كما يأتي في كلامه عن المستور له من جهلت عدالة الظاهرة دون الباطنة، أن من روى عنه عدلان أصبح مستورا. إذا نفهم من خلال هذا الكلام أن مجهول العدالة الظاهرة والباطنة له الأوسط، روى عنه عدلان ولا عدل واحد؟ راوي واحد، روى عنه راوي واحد. إذا يشترك مجهول العين ومجهول الحال، مجهول الحال من هو؟ الذي هو مجهول العدالة الظاهرة والباطنة. يعني الآن من الآن أبين لكم هذا الاصطلاح، إذا قلنا مجهول الحال نقصد به إيش؟ مجهول العدالة الظاهرة والباطنة، مجهول العين ومجهولة عدالة الظاهرة والباطنة ولم تعرف عينه وجهلت عينه أيضا. المستور هو من جهلت عدالة الظاهرة دون الباطنة، من علمت عدالة الظاهرة دون الباطنة، فعدالة الباطنة مجهولة وعدالة الظاهرة معلومة. فمجهول الحال لم يروي عنه أيضا إلا شخص واحد، طيب ما الفرق بينه وبين مجهول العين؟ نرجع للفرق الذي ذكرناه آنفا، أن مجهول الحال عرفت عينه، أما مجهول العين فلم تعرف عينه. كيف تعرف عين الراوي مع الجهل بعدالته الظاهرة والباطنة؟ بطرق، كأن يكون معروف النسب كما ذكرت لكم آنفا، كأن يكون مذكور في كتب التاريخ، قائد معروف، أمير من الأمراء، فهو أخباره مشهورة ليس بمجهول العين. لا يمكن أبدا أن تقول عن مثل هذا إنه مجهول العين، رجل معروف بأخباره، وممكن تكتب عنه كتاب بكامله في جمع أخباره وقصصه وكلام الشعراء معه وقياداته والفتوح التي فتحها، لكن في باب الرواية مجهول العدالة الظاهرة والباطنة. انتبهتم؟ فهو معروف العين مجهول الحال. ويبين أنه هذا كان يراعيه العلماء، يعني أمثلة كثيرة جدا، لكن يعني من بين هذه الأمثلة كلام مثلا للبزار، ذكر حرب ابن وحشي ابن حرب. وحشي بن حرب من هو؟ قاتل حمزة رضي الله عنه. فذكر حرب ابن وحشي يقول لم يحدث عنه إلا ابنه. حرب نفسه له ابن اسمه وحشي، وحشي بن حرب ابن وحشي ابن حرب. فحرب ابن وحشي لم يحدث عنه إلا ابنه، وعنده أحاديث مناكير لم يروها غيره، وهو مجهول في الرواية وإن كان معروفا في النسب. نسبه معروف، لا يمكن أن يأتي واحد ويقول حرب بن وحشي هذا والله ما أعرف من هو. كيف هذا ابن وحشي الصحابي المعروف الذي أسلم بعد ذلك وكان وقتل مسيلمة كما تعرفون، وقال قتلت خير الناس فأقتل شر الناس مسيلمة، فذكر أنه هو الذي قتل مسيلم الكذاب. فالمقصود أنه يقول عنه مجهول الرواية معروف النسب، يعني في باب الرواية باب العدالة مجهول، لكنه في النسب معروف. أيضا قال هذا في راوي آخر، يقول سليمان بن أبي كريمة ليس بالمعروف بالنقل وإن كان معروفا بالنسب. ونص على هذه القاعدة ابن عبد البر في مرات متعددة، فقال إن الراوي قد يكون مجهول في الرواية لكنه معروف بالكرم، معروف بالشجاعة، مثلا قائد من القوات، أحد الكرماء مع ابن زائدة مثلا، من يجهل مع ابن زائدة ممن يضرب به المثل في السخاء والبذل، لكنه في باب الرواية لو كان من الرواة مجهولا، لم يروي عنه إلا رجل واحد ولم يعدله أحد من أهل العلم. تبعتم يا أخوان؟ فالراوي قد يكون معروف العين لكنه مجهول الحال، فلا تستغرب القضية. الآن اتضح الأمر أنه قد يكون معلوم العين مجهول الحال. هذا القسم الثاني، ما هو حكم هذا القسم؟ هنا يقول وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا، على ما نبه عليه في بداية كلامه عن العدالة. وسبق أن قلنا حينها إن الصحيح أن الحنفية يعني أو متقدمي الحنفية لم يكونوا يحتجون بمجهول العدالة الظاهرة والباطنة، حتى الحنفية وهم أكثر أصحاب المذاهب نقل عنهم التساهل في هذا الباب، الصحيح أن متقدميهم أنهم لا يحتجون بمجهول العدالة الظاهرة والباطنة. وذكر أو نص على ذلك أو له كلام يدل على ذلك الجصاص في كتابه في الأصول، وكنا قد قرأنا كلامه فيما أعتقد عندما تكلمنا عن العدالة وأقسامها وأحكام الرواة فيها. فحتى الحنفية لا يحتجون به. نعم بعض متأخري الحنفية أطلقوا القول، فلعل ابن الصلاح هنا لما استثنى في العبارة أو قال الجماهير انقدح في باله بعض متأخري الحنفية، وأما متقدموهم فلم يكونوا يحتجون بالمجهول. والكلام طبعا على المتقدمين لأنهم هم أهل التصحيح والتضعيف، يعني لما يأتيني واحد في القرن الخامس ولا السادس يقرر قاعدة لا نجد له حكما على حديث بالقبول والرد، ما هو قيمة تأصيله هنا؟ يعني قبلنا تأصيله ولا ما قبلناه؟ هذا اجتهاده، لكن ليس له أحكام على السنة، نحن مضطرين إلى معرفة طريقة التعامل معها لنقرر القواعد التي كان يسير عليها. فالمقصود نحن يهمنا كلام المتقدمين الذين لهم أحكام على الحديث بالصحة والضعف والنكارة، لأن هؤلاء هم الذين لهم أحكام، وهم الذين نحتاج أن نعرف القواعد التي بنوا عليها هذه الأحكام. فيعني أيضا يترجح أن مشهور العدالة الظاهرة والباطنة لا يحتج به أحد، لا يحتج به أحد. ويدل على ذلك المرسل وعدم احتجاجهم إلا بما كان الراوي أو المرسل ممن لا يروي إلا عن الثقات، أو ممن كان يتحرى في الرواية. هذا يدل على أنهم إنما قبلوا المرسل بناء على اعتقادهم قبول الواسطة المحذوفة. أما لو كانت واسطة مذكورة لكنها مجهولة تماما لا يحتج به أحد. الذي وقع، أنا كنت أريد أن أؤخر هذا التقرير الآتي لكن الآن أولى أن يذكر، الذي يقع يا إخوان إنه في خلاف بين أهل العلم متى تثبت العدالة الباطنة، وهذا كنا قد ذكرناه سابقا. فمثلا من كان يشترط لثبوت العدالة الباطنة، أو خلينا في الظاهرة، حتى من كان يشترط لثبوت العدالة الظاهرة تزكية الظاهر الباطنة، من كان يشترط لثبوت العدالة الباطنة تزكية اثنين، فإنه إذا زكى الرجل أو الراوي رجل واحد سيكون هذا عنده غير معروف العدالة الباطنة، أليس كذلك؟ لكن من كان يكتفي بتزكية رجل واحد سيعتبر معروف العدالة الباطنة. انتبهتم؟ فالخلاف الذي يعني يحصل في مثل هذه القضايا هو خلاف في التقعيد، متى يعرف الرجل بالتزكية، متى يعرف الرجل بالعدالة. فالذي يقول مثلا من يتشدد فيقول لا أقبل إلى تزكية اثنين، إذا وجد غيره قد قبل رواية رجل لم يزكيه إلا رجل واحد، حمل ذلك على أنه يحتج بالمجهول، وفي الحقيقة ما احتج بالمجهول، هو إنما احتج بمعروف العدالة الباطنة عنده بناء على مذهبه في ثبوت العدالة. انتبهتم؟ هذا هو سبب نسبة بعض العلماء إلى علماء آخرين بأنهم يحتجون بمجهول العدالة الظاهرة والباطنة، ليس لأن العالم ذاك كان يعتقد أنه هذا مجهول العدالة الظاهرة والباطنة ومع ذلك يحتج به، ولكن لأنه طريقة معرفة العدالة عنده مختلفة. واضح؟ طبعا قررنا سابقا أن مذهب البخاري ومن أئمة الحديث أنه يكفي في التزكية شهادة رجل واحد أو تزكية رجل واحد. ويأتي إن شاء الله في آخر تقريرنا أن الصحيح، أو الآن نذكر هذا ونرتاح، أن الصحيح أن التزكية يعني أن العدالة الباطنة تثبت بكل ما تطمئن النفس إليه، كل ما تطمئن النفس إليه. فمثلا قد يأتيني اثنين من المزكين يزكون رجل فأتطلب ثالث ورابع وخامس، وقد يأتيني رجل واحد ويزكي وأقبل تزكيته بناء على القرائن المحتفة بكل مزكي وبكل متكلم فيه أصلا أبحث عن روايته، باختلاف طبقة الراوي إذا كان من كبار التابعين المخضرمين، إذا كان من صغار التابعين، إذا كان من أتباع التابعين، فتختلف أحوال الرواة. فإذا اطمأن الناقد إلى أنه عدل بأي وسيلة كان هذا الاطمئنان، هذا يكفي. إن كان برواية اثنين ثم المزكين، هل تجعل مثلا رجل زكاه مالك أو روى عنه مالك، بلاش نقول مالك لأن تقول مالك لا يروي عن ثقة، الثوري مثلا، مثل رجل ما عرفناه إلا برواية رجل مثلا بالكاد نحسن حديثه صدوق كثير الخطأ، تجعل رواية الثوري مثل رواية هذا الرجل؟ لا شك أن الأمر فرق كبير. أن يأتي للقاضي رجل زكاه أحد علماء المسلمين وقال هذا أعرف معرفة جيدة وهو عدل وثقة عندي لا أشك في صدقه وفي أمانته، مثل رجل ما زكاه إلا رجل من عرض المسلمين، فرق كبير طبعا بين هذا وذاك. فالمحدثون كانوا يتعاملون بناء على ذلك، وكذلك العلماء أهل الفقه والعلم منهم، فكلهم كانوا يراعون في القضايا القرائن المحتفة بالراوي. فليست المسألة متعلقة بعدد الرواة بأكثر ما من كونها متعلقة بالقرائن المحيطة بكل راوي التي قد تعين على معرفة عدالته أو لا تكفي لإثبات هذه العدالة. فالمقصود أنه مجهول العدالة الظاهرة والباطنة، من كان عنده هذا الرأي مجهول العدالة الظاهرة والباطنة فإنه لا يحتج به أحد، ونص على هذا كما أيضا الجصاص في كتابه كما ذكرنا آنفا. حتى أن من نسب إلى الحنفية أنهم يحتجون بالمجهول العدالة الظاهرة والباطنة قال هذا خاص بطبقة التابعين. شوف يبين ليش خاص بطبقة التابعين، لأن الأصل فيهم العدالة، الأصل فيهم العدالة، فأقل شيء يثبت عنده أنهم عدول في الظاهر وإن لم يكونوا عدولا في الباطن. هذا هو القسم الأوسط. القسم الثالث وهو من جهلت عدالته الباطنة وعلمت عدالته الظاهرة، يعني من عرفناه بالإسلام ولم نعرف عنه ما يدل على الفسق، مسلم يظهر عليه علامات الخير فقط لكن لا خالطته ولا خبرته خبرة دقيقة ولا شيء، وهو الذي يلقبه المتأخرون ويخصونه بلقب المستور كما ذكر هنا ابن الصلاح قال المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور. طبعا قبل ما ندخل في بيان هذا القسم نبين أن هذا المصطلح المصطلح المستور بهذا المعنى هو اصطلاح يعني يكاد ينفرد به الأصوليون والمتأخرون ممن كتب في علوم الحديث، أما المحدثون قديما فيطلقونه بمعناه اللغوي، فقد يوافق أن يطلقوه في نفس الصورة هذه التي أذكرها الآن من عرفت عدالة الظاهرة وجهلت عدالة الباطنة، وقد يطلقونه أيضا على من خبر خبرة دقيقة ولم يعرف عنه شيء يدل على قدح، فكأن المتكلم لما يصف بذلك يقول هو ممن ستره الله عز وجل ولم يفضحه بمعصية ولم يعرف عنه شيء، ولا يدل ذلك على أنه ما خبره الخبرة الدقيقة. انتبهتم؟ وهناك حقيقة أمثلة كثيرة لكن اكتفيت بمثال واحد لظهوره. الإمام أحمد يقول في العلل القاسم بن معن مستور ثقة ولي قضاء الكوفة. كيف يكون مستور ثقة وهو قاض من القضاة؟ يعني لو حملنا مستور على أنه من عرف عرفت عدالة الظاهرة دون الباطنة كيف يكون ثقة مع كونه مستورا؟ الثقة من هو؟ من عرفت العدالة الظاهرة والباطنة والضبط، ثم يبين أنه مشهور كان قاضيا من القضاة. انتبهتم يا أخوان؟ فهنا يدل على أن الإمام أحمد أطلق كلمة مستور ولم يرد بها مجهول العدالة الباطنة، وهذا موجود كثير ترى في كلام النقاد، وأنبه لأنهم قد يطلقونها ويريدون بها المعنى المذكور هنا، فهم يستخدمونها بالمعنى اللغوي ولا يعرف المقصود إلا من خلال السياق، من خلال السياق. يعني أيضا يصح أن تقول عن من جهلت عدالة الباطنة وعرفت عدالة الظاهرة مستور، يصح في اللغة ولا ما يصح؟ يصح، فما دام أنه يصح يمكن أن يستخدم المحدثون بهذا المعنى. الخطأ ليش أنبه على هذا؟ لما تعامل مع الفاظ المتقدمين على أنها بهذا المعنى الاصطلاحي الضيق الدلالة، فتقف مثلا للإمام أحمد مثل هذه العبارة مستور ثقة، تقول كيف هذا تناقض، كيف يكون مستور وثقة ثقة كذا، وصير تسوي مشكلة وما في هناك أي إشكال ولا أي قضية ولا أي اختلاف بين هذه الألفاظ. أو تقف مثلا أن أحد العلماء يقول عن راوي مستور والآخر يقول ثقة فتقول هذا تعارض، هذا مو بصحيح، ليس تعارضا، كل ما في الأمر أنه هذا قال مستور يعني لا لم يفتضح بمعصية وهذا صرح بتوثيقه، هذا كل ما في الأمر، فليس هناك تعارض بين اللفظين. طيب المستور يقول من عرفت عدالة الظاهرة دون الباطنة، يقول فقد قال بعض أئمتنا المستور من كان من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه. يقول في الحاشية هو أبو محمد البغوي أي الحسين بن مسعود المشهور بيحيي السنة صاحب التفسير وصاحب شرح السنة وغيرها من المصنفات. هذا هو الذي يقوله العراقي، العراقي يقول إنه قصد أبو محمد أو قصد أبا محمد البغوي. أما الزركشي في نكته على كتاب ابن الصلاح فيقول ابن الصلاح يقصد ببعض أئمتنا إمام الحرمين، إمام الحرمين، إمام الحرمين طبعا أقدم من البغوي، لكن الذي قد يرجح كلام العراقي أن هذا اللفظ نفسه، نفس هذا اللفظ المسور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه، هو كلام البغوي بالفعل، كلام البغوي في أحد كتبه ونقل عبارته باللفظ العراقي. والإمام الحرمين يقرر نفس هذا الأمر لكن بلفظ مختلف، فهذا وذاك. ولعل مراد ابن الصلاح الاثنين، لأنه قال بعض أئمتنا ما قال أحد أئمتنا، يعني هذا مقرر عند بعض أئمة الشافعية. الآن يتكلم عن حكم هذا القسم فيقول يقول في حكم هذا القسم: فهو المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين. وسبق أيضا أن تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا بأن هذا الأمر وهو الاحتجاج بمن عرفت عدالة الظاهرة والباطنة صحيح في من تقادم العهد به ولم يمكن الخبرة الباطنة بأحواله، خاصة إذا كان من أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة أو ممن جاء بعد تدوين السنة بعد القرن الثالث، ممن نسميهم برواة النسخ، ممن ليس شأنه إلا رواية نسخة حديثية، فهو يعني لا يثبت الحديث بمجرد روايته، لأن الحديث موجود في الكتاب والكتاب متداول، وإنما فقط نريد أن نثبت صحة تلقيه لهذا الكتاب وأنه صادق في أنه قد أخذ هذا الكتاب عن مؤلفه أو عن من أسنده إلى مؤلفه فقط. وتكلمنا عن هذا الأمر في بداية لقاءاتنا. ثم قال: ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر في هذا يعني في التفريق بينه وبين الشهادة، وتكلمنا عن هذا أيضا سابقا. قلت: ويشبه يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة. نعم، واقع كتب الصحاح، صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من كتب الصحاح، تدل على أن هذا هو منهج عامة المحدثين، أنه من تقادم العهد به يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة بالنسبة للعدالة، وأما الضبط فيحتاج إلى سبح وإلى معرفة أنه كان حافظا ضابطا متقنا. وهذا أمر صحيح وفي محله، وقد نص عليه أيضا يعني أكثر من واحد من أهل العلم، وبنى عليها الحافظ الذهبي قاعدة يأتي ذكرها بعد قليل بعد أن ننتهي من شرح كتاب ابن الصلاح. هنا لم يبين ابن الصلاح في هذا الموطن في كلامي عن هذا القسم متى تعرف عدالة الراوي في الظاهر، متى تعرف عدالة الراوي في الظاهر، لكن بين ذلك بعد قليل لما قال، ذكر كلام الخطيب البغدادي: ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. ثم قال: وقال الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم إلا أنه لم يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. فبين أن هذا القسم إنما يرتقي الراوي إلى هذا القسم برواية عدلين عنه، فمن روى عنه عدلان أصبح معروف العدالة الظاهرة، المجهول العدالة الباطنة. انتبهتم يا أخوان؟ إذن معلوم العدالة الظاهرة دون الباطنة هو من روى عنه عدلان، مجهول العدالة الظاهرة والباطنة وهو مجهول الحال هو من روى عنه رجل واحد وعرفت عينه، مجهول العين ومن لم يروي عنه إلا رجل واحد وجهلت عينه، لم تعرف ذاته. اتضح الآن الفرق بين الأقسام الثلاثة وقسم كل منها ذكر هنا ابن الصلاح. بعد أن انتهينا من شرح كلام ابن الصلاح وما يتعلق به نريد أن نبين يعني منهج المحدثين في إطلاق هذا اللفظ وفي التعامل مع المجهولين. أولا، إطلاق المحدثين لهذا اللفظ كان في الحقيقة فيه شيء من السعة، ولم يكن المحدثون يطلقون هذا اللفظ فقط على من يتوقفون عن قبول حديثه، فقد يطلقونه على من يتوقف عن قبول حديثه كمجهول العين ومجهول الحال ومجهول العدالة الظاهرة والباطنة إذا لم يسبر حديثه ولم يعرف ضبطه من عدم ضبطه، وقد يطلقونه أيضا على من يقبلون حديثه. كيف يطلقونه على من يقبل حديثه؟ مثل مثلا رجل مجهول العدالة الظاهرة الباطنة لكنه معلوم العدالة الظاهرة، وهو الذي قلنا بأن الصحيح أن عمل المحدثين قبوله إذا تعذرت الخبرة الباطنة بحاله، ثم سبروا حديث هذا الراوي فوجدوه ضابطا فاجتمعت العدالة الظاهرة مع الضبط والإتقان، فعندها يقبلون هذا الراوي مع حكمهم عليه بأنه مجهول، ويأتي أمثلة لذلك. وقد يقولون عن الراوي بأنه مجهول وهو معروف العدالة الظاهرة والباطنة. إذن على أي وجه أطلقوا عليه مجهول؟ أنه لا تعرف أخباره فقط، مثل الصحابة الأعراب الذين لا يعرف من أخبارهم شيء، فتجد يثبت له الصحبة ويقول مجهول، فهو عدل في الظاهر والباطن. ونقصد هنا في الباطن لا مجرد الخبرة الباطنة بل بتعديل الله عز وجل له، فهو حتى في حقيقة الحال عدل عندما وصفه بأنه مجهول، لكنه ما يعرف من أخباره شيء، لم يعرف إلا في هذا الخبر أبدا، روى عنه فلان أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهو مجهول يعني لا تعرف أخباره، فيطلقون هذا اللفظ بالمعنى اللغوي كما نقول دائما. ومن أمثلة هذا الأمر شوف بالنسبة للقسم الأول وهو من كان معروف العدالة الظاهرة مجهول العدالة الباطنة وسبر حديثه فتبين أنه من أهل العدالة والضبط. يقول علي المديني عن عتيب بن ضمرة السعدي يقول مجهول سمع من أبي بن كعب لا نحفظها إلا من طريق الحسن، أي أحاديث عتي عن أبي لا تعرف إلا من حديث الحسن البصري، فلم يروي عنه إلا الحسن البصري. قال وحديثه يشبه حديث أهل الصدق وإن كان لا يعرف، حديثه يشبه حديث أهل الصدق وإن كان لا يعرف. وأيضا مثال آخر، يعني الأمثلة على ذلك متعددة، لكن مثلا يعقوب بن شيبة حسن إسنادا ثم قال غير أن في إسناده رجلا مجهولا، ويقول عن راوي يعقوب بن شيبة مجهول لا نعرفه ولعله ثقة، مجهول لا نعرفه ولعله ثقة. وأمثلة حقيقة متعددة في غير ما كتاب، لكن يكفي هذا لإثبات هذه القضية. بالنسبة لإطلاق المجهول على الصحابة هذا وقع عند أبي حاتم الرازي في أكثر من واحد من الصحابة، منهم راوي مشهور حصل حوله نقاش وهو مدلاج بن عمرو السلمي، وهو من أهل بدر، من أهل بدر، ومع ذلك يقول عنه أبو حاتم مجهول. إيش يقصد مجهول؟ ما نعرف من أخباره شيئا إلا أنه ممن حضر غزوة بدر، ولا يعرف من أحواله شيء إلا اسمه وأنه ممن حضر بدرا. يعني عدالة أهل بدر تعرفون مرتبتهم في الصحابة، فهم من جلة الصحابة ليسوا فقط من عموم الصحابة، ومع ذلك يقول عنه مجهول. وإطلاق لفظ المجهول هنا عليه واضح المقصود بها، وهو أنه لا يعرف من أخباره شيء فقط، هذا هو المقصود بهذا الإطلاق. لذلك يجب أن يعني يراعى هذا الأمر. شوف يعني ممكن يحصل الخلل لما نتعامل مع اصطلاحات أو استخدامات المتقدمين باصطلاحنا نحن. ماذا علق الحافظ ابن حجر على كلام أبي حاتم في اللسان؟ يقول لما ذكر كلام أبي حاتم في مدلاج ابن عمرو قال كذا هو في كتاب ابن أبي حاتم في جماعة من الصحابة في الأفراد من حرف الميم،
وكذا يصنع أبو حاتم في جماعة من الصحابة يطلق عليهم اسم الجهالة، لا يريد جهالة العدالة، وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين. ثم قال الحافظ: لا سيما وهذا رجل من أهل بدر لم يتخلف عن ذكره أحد ممن صنف في الصحابة، إلى أن قال: ثم إنا لا نسلم أن الوصف بمجهول ونحوه لا يقتضي التليين بل يقتضيه وإن تعدد الرواة، والله أعلم. وهذا من عجيب التناقض. شوف، يصف كلام أبي حاتم بأنه تناقض، كيف يثبت له الصحبة ويصفه بأنه مجهول، مع أنه هو نفسه يقرر بأن مراده بالجهالة هنا لا الجهالة العدالة. فالحافظ يريد أن يحاسب أبا حاتم على اصطلاحه هو، مع أن معروف أن اصطلاح المتقدمين كما بينا لكم الآن أنهم يطلقونه بمعنى أوسع. هنا نحن نقول هناك يحصل خلل عندما نحاسب المتقدم باصطلاح المتأخر. أين القاعدة التي دائما يطنطن حولها المتأخرون؟ لا مشاحة في الاصطلاح. كيف وأصحاب الاصطلاح هم المتقدمون، هم الذين لهم عبارات نحن في حاجة إلى معرفة معانيها، وهم الذين يجب أن تقرر معاني الألفاظ من خلال تصرفاتهم، فهذا عكس المطلوب. يعني نحن لو أردنا أن نشاح شححنا المتأخرين، لأننا نقول لهم إن مجهول يستخدم المحدثون المتقدمون بمعنى معين، فلأي وجه ولأي غرض تخالفون الصلاح أهل الإصلاح الذين نحن في حاجة لمعرفة أحكامهم؟ يعني لو أردنا أن نشاح لشححنا المتأخرين، ولكان لذلك لنا حق في ذلك. أما أن نقلب المسألة ونعكس القضية فهذا هو الخطأ والتصرف الذي في غير محله. طيب، إذن فالمتقدمون يطلقون المجهول بمعاني مختلفة، فقد يطلق المجهول ويريد به مجهول العين، وقد يطلق المجهول ويريد به مجهول الحال، وقد يطلق المجهول ويريد به المستور، وقد يطلق المجهول ويريد به أنه من لم تعرف حاله وأخباره، من لم تعرف أخباره وإن كان معروف العدالة عند المتكلم، وعليه لا يتبين المقصود إلا من خلال السياق ومن خلال مقارنة كلام هذا العالم بغيره من أهل العلم. فمثلا إذا أثبت له الصحبة وقال مجهول عرفنا مباشرة وهو مقصوده بالمجهول، إن قال مجهول وقبل روايته تبين أنه لا تناقض. ونخرج من هذا بنتيجة مهمة أخرى، وهو أنه ليس من أنواع تعارض الجرح والتعديل أن تقف على راوي قال عن عالم مجهول والآخر قال عن ثقة، ليس من أبواب تعارض الجرح والتعديل ولا من وجه. أولا، حتى لو اعتبرنا الجهالة بالمعنى الذي ذكره ابن الصلاح أنها تتضمن الجهالة بالعدالة سواء الباطنة أو الظاهرة والباطنة، فإن الذي يقول مجهول على هذا المعنى الاصطلاحي المتأخر يقول أنا لا أعرف هذا الراوي بالعدالة، أما الذي وثقه أو ضعفه فإنه يقول أنا قد عرفته بالعدالة أو عرفته بعدم العدالة. فهنا ليس من باب تعارض الجرح والتعديل، لأن المجهول من لم يوجد فيه جرح ولا تعديل. انتبهتم يا إخوان؟ كيف والمجهول عند المتقدمين يطلق مع التعديل ومع العلم بالعدالة؟ فإذا قال أحد مجهول وقال الآخر ثقة، قد يكون حتى الذي قال عنه مجهول ويعرف أنه ثقة، ولكن يقصد بمجهول أنه لم تسبر أحاديثه أو لم تسبر أخباره أو لم تسبر أخباره وأحواله لم تعرف. انتبهتم؟ فمن الخطأ الجسيم أن تعارض قول موثق بقول مجهل، هذا خطأ. وهذا يقودني إلى فائدة نستنبطها من هذه الفائدة. من الخطأ الجسيم إذن أن تقوم بدراسة أقوال العجلي فتقول العجلي قال ثقة وأبو حاتم قال مجهول، هذا يدل على تساهل العجلي. عجيب. طيب، يعني لأن العجلي كان عنده علم يكون حقه علينا نقول له أنت متساهل ورد توثيقه، لأنه أفادنا بما لا يعلمه غيره يقوم يصير يعني نتيجة هذا التصرف وهذا العلم الزائد إننا نجاهل ونحكم بأنه أخطأ وأنه جهل وثق المجهولين. هذا منهج خاطئ، منهج خاطئ في دراسة أقوال العلماء. شوف كيف المسألة كيف يترتب على القضية من يعني مسألة يخطئ فيها الإنسان فتتبعها عثرات متوالية. لو أنه أصاب ودقق الفهم في أول المسألة لم انبنى عليه هذه كل الأخطاء. كم من رجل نجد أن المتأخرين والمعاصرين يقولون وثقه فلان وجهله أبو حاتم وأبو حاتم يعني أعلم وكذا، فيقدم تجهيله على توثيق غيره. هذا منهج خاطئ. هذا أبو حاتم قال عن الصحابة مجهول، فماذا تقول؟ يعني يجب أن ينتبه لهذا الأمر غاية الانتباه، وتعرف أن هذه التقريرات التي نقررها ليست أمور لا ثمرة لها كما قد يتصور البعض. يعرف كل من دخل في هذا العلم وفي ممارسته أن ثمرتها كبيرة جدا في الأحكام على الرواة وبالتالي على الأحاديث النبوية. طيب، من المسائل المتعلقة أيضا بهذا المبحث قبل أن نتم القراءة أننا بينا أن ابن الصلاح رتب هؤلاء الرواة على هذه الأقسام بناء على عدد الرواة عنهم مع العلم بذواتهم. يعني متى يعتبر الراوي مجهول مستورا؟ قال إذا روى عنه عدلا، وأما إذا روى عنه رجل واحد سواء عادل أو غير عادل فإنه يكون مجهول العدالة الظاهر والباطنة، فإن كان معلوم الذات صار مجهول الحال، وإن كان مجهول الذات صار مجهول العين. فكأنه وضع قاعدة أن من روى عنه عدلان فقط هو مجهول، هو المستور. من روى عنه عدلان فقط هو المستور. لكن بين ابن رجب من خلال نقول لأهل العلم في كتابه شرح العلل أن العلماء لم يكونوا متفقين على هذا الضابط، وأنهم ربما وصفوا الرجل بأنه معروف ونفوا عنه الجهالة برواية رجل واحد عنه، ودلل على ذلك بعدد من الأمثلة. وهناك عبارات أخرى، طبعا هو جاب أمثلة لأم المتقدمين ليحيى بن معين وغيرهم، ولو كان في وقت قرأناها لجبت المواطن كيحيى بن معين وعلي المديني وغيرهما من العلماء. لكن هناك أيضا عبارات أخرى لأئمة متقدمين تدل على أنهم راعوا بالفعل قضية رواية الاثنين، وأن من روى عنه اثنان فهو عندهم الذي انتفت عنه الجهالة، كمحمد بن يحيى الذهلي وكالبزار وكالدارقطني. بل ظاهر كلام البزار والدارقطني أنه يصبح مقبولا ثقة، وكذلك كلام الدارقطني كأنه يقول بأنه يصبح مقبول محتج به بمجرد رواية اثنين عنه. وهنا أقول دائما إخواني يجب أن نتعامل مع كلام العلماء من خلال التفقه في ذات المسألة ومعرفة مآخذ هذه الأقوال، ثم من خلال ملاحظة التطبيقات المختلفة لأهل العلم. وقد قررنا سابقا أن الراجح في هذه المسألة هو اطمئنان الناقد، فإذا اطمأن الناقد إلى أن هذا الراوي عدل بأي وسيلة كان هذا الاطمئنان يكفي ذلك لقبول روايته. يعني مثلا شوف من الأمثلة الجميلة التي تدل على أن المحدثين قد يكتفون بأدنى أمر لتعديل الرجل، قول يحيى بن معين في بيان يعني قبوله وتعديله لبعض الرواة، يقول كفى قول الزهري سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب. يقول يكفي ابن أكيمة هذا من العدالة أن الزهري سمعه يحدث سعيد بن المسيب، يعني حتى سعيد الآن ما روى عنه. فايش عبر ابن عبد البر عن هذا الأمر؟ يقول إصغاء سعيد بن المسيب إلى حديثه دليل على جلالته عنده. ما روى الآن سعيد بن المسيب عن ابن أكيمة، وإنما أصغى إلى حديثه، فمجرد إصغاء مثل سعيد بن المسيب عن هذا الرجل يكفي في بيان جلالته ما فقط عدالته. شوف كيف اكتفى بها القرينة. هذا يدلك على المسألة، ما هي مسألة راوي واثنين وثلاثة ومن روى عنه أربعة ومن روى عنه ثلاثة وروى واحد، لا لا، المسألة قرائن المحتفة بكل راوي. رجل مثل سعيد بن المسيب في إمامته وعدالته وثقته يقبل منها أن يحدث ويسمع منه مصغيا له، هذا دليل على أنه مقبول عند سعيد بن المسيب، وكفى بقبول سعيد بن المسيب لراو توثيقا وتعديلا له. فشوف إلى أي حد بلغ بالمحدثين مراعاة القرائن، حتى تعرف أن القضية ليست قضية راوي أو راويين أو ثلاثة. وعلى ذلك انحل الإشكال في جماعة من الرواة الذين لم يروي عنهم إلا رجل واحد ومع ذلك وثقهم أهل العلم. يعني مثلا علي المديني ذكر راويا يقال له خالد بن سمير، ثم قال لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان، ما روى عنه إلا رجل واحد، ثم قال حديثه عندي صحيح، ما روى عنه إلا رجل واحد ومع ذلك يصحح حديثه. يقول يحيى بن معين، أن نقرأ العبارة التي نقلها ابن رجب، يقول يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم؟ شوف يعقوب بن شيبة أيضا كأنه علق القضية بالعدد، لأنهم ما الذي جعل بعض العلماء يقول هذا الكلام؟ لأنهم ربطوا بين الرواية والشهادة، فإذا كان الشاهد لا تقبل رواية إلا بتزكية اثنين قاسوا ذلك على الرواة، والأمر في الرواة غير الأمر في الشهود أصلا، لأنه الشهود بين يدي الآن يمكن أن تثبت من عدالتهم بخلاف الرواة الذين قد يتقادم العهد بهم كما ذكرنا. وأسباب كثيرة ذكرناها، التفريق الذي ذكره الشافعي بين الرواة والشهود عند كلام عن العدالة في أوائل هذه المباحث. فشوف ماذا قال له يحيى بن معين، ما قال له إذا روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أربعة، قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. إذا روى عن الرجل رجل من أهل العلم معروفين فهذا لا يقال عنه مجهول أبدا. قلت فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق، هؤلاء أقل مرتبة من أولئك وإن كانوا من أهل العلم، فقال هؤلاء يروون عن المجهولين، عرفوا أنهم قد يروون عن المجهولين وعليه لا يكونون مثل الأوائل. انتبهوا يا إخوان، هذا النص أيضا يحتاج إلى تفقه في فهمه. ابن سيرين والشعبي ممن لا يروون إلا عن الثقات، فمجرد روايتهم عن الرجل تنتقل به إلى أن يكون مقبول الحديث، ليس فقط معروف العدالة. انتبهتم يا إخوان؟ فروايتهم عن الرجل ترتقي به إلى أن يكون معروف العدالة الظاهرة والباطنة والضبط، فهو ثقة، ولذلك ضرب بهم المثل. أما مثل هؤلاء سماك وأبو إسحاق فيبقى أن روايتهم عن الرجل تنفع في إثبات عدالته الظاهرة دون الباطنة. أضف إلى ذلك أنه يحتاج إلى التثبت من ضبط هذا الراوي وعدم روايته للمناكير، ويدل على ذلك في سماك بن حرب خاصة وأمثاله من الرواة عبارة ذكرها ابن عدي. شوف ايش يقول عن احد الرواة وهو حنش بن المعتمر، يقول ولحنش عن علي رضي الله عنه احاديث عداد، وهو معروف في اصحاب علي مشهور به، وما اظنه يروي عن غير علي وانه لا بأس به. شوف الان يحكم عليه بانه لا بأس به، يعلل الان لما صار ليس به بأس، يقول لأن من يروي عنه إنما هو سماك بن حرب والحكم بن عتيبة وليس به ما بأس. ليش صار ليس به بأس؟ لأنه يروي عن سماك بن حرب والحكم بن عتيبة، فارتقى الراوي عنده إلى أن يكون معروف العدالة لأنه يروي عنه مثل سماك بن حرب. طبعا وهذا لابد يكون مع ضبطه، يعني مع عدم وجود أحاديث مناكير، ولذلك ابن عدي يذكر للراوي أكثر من رواية ويتكلم عنها ويصبر حديث الراوي. فالمقصود أنه حتى مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق السبيعي إذا روى عن الرجل يكون لذلك وزنه وله قيمته، لكن لا يكون مثل رواية من لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك سنفصل الآن أقسام الرواة وكيف ينتفع بروايتهم عمن لا نعرف حاله، وما هي درجة الرواة عنهم أو شيوخهم. فالمقصود أن هؤلاء الرواة، أن الرواة قد يستفيدون حتى من رواية الشخص الواحد، ولو كان يعني راويا واحدا يمكن أن تعرف أداته الظاهرة دون الباطنة، بل قد تعرف أداته الظاهرة والباطنة في من لم يكن يروي إلا عن الثقات. هناك أقوال لبعض العلم تؤكد هذه القضية، مثلا أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الدمشقي يقول: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم، وهو دحيم الحافظ المشهور كثير بن الحارث، قال: ما أعرفه. شوف الآن المسألة واضحة، يسأل عن الراوي فيقول: ما أعرفه. قلت له: فتدفعه وقد روى عنه خالد بن معدان ومعاوية بن صالح؟ قال: لا يدفع، يعلن أنه لا يعرف. فلما ذكر أنه يروي عنه اثنان من كبار علماء الشام قال: هل تدفعه؟ هل ترده؟ قال: ما دام أنه، يعني معنى كلامه، ما دام يروي عن هؤلاء لا يدفع، لأنه قال: تدفعه وقد روى عنه فلان وفلان؟ قال: لا يدفع. قلت: فتعرف لسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي نسبا بدمشق؟ قال: لا. قلت: فتدفعه وقد روى عنه شعبة وعمر بن الحارث والمصريون؟ قال: لا يدفع. يعني وكأنه عنده حتى في مثابة مجهول العين، ومع ذلك لأنه روى عن هؤلاء العلماء أصبح مقبول الرواية عنده. يقرر هذه القاعدة بصورة أوضح أيضا ابن أبي حاتم في كتابه التقدمة للمعرفة في الجرح والتعديل، تحت باب عقده له وهو باب مهم نقف عنده الآن. يقول: باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه. انتبهوا، يعقد باب يقول: رواية الثقة عن غير المطعون فيه تقوي حاله، الرجل الذي لم يطعن فيه لم يجرح، أما الراوي الذي جرح وعرف بالجرح فلا يفيده أن يروي عنه الثقات. ثم قال تحت هذا الباب: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه. إيش يقصد بغير ثقة؟ يعني غير معروف بأنه ثقة، غير معروف بأنه ثقة، لا أنه مجروح، ويبين ذلك التبويب وكلامه الآتي. قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. وانتبهوا الآن إن السؤال هنا عام، يقول تقويه، ما قال يكون عدلا أو غير عدل، يعني ظاهر العبارة كأنه يصبح مقبول في العدالة والضبط رواية الثقات عنه. ثم يقول: قلت سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه. هنا أصرح الكلام عن الحديث، عن الراوي من ناحية العدالة والضبط، لم يقل مما يقوي حال الرجل فقط، قال مما يقوي حديثه. قال: إلى عمري، أكدها بعبارة العمري. ثم قال، يقول ابن أبي حاتم: قلت الكلبي روى عنه الثوري. يعترض هنا ابن أبي حاتم على أبي زرعة سائلا، يقول: لكن الكلبي وهو كذاب قد روى عنه الثوري. فيقول: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه أو يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه. توضحت القاعدة. متى يقوى حديثه؟ إذا كان هذا الراوي لم يتكلم فيه أهل العلم بالضعف، أما إذا تكلم فيه بالضعف فإنه يكون مردود ولا ينفعه أن يروي عنه الثقات. وأنبه هنا إلى أن الإمام الثوري ممن يضرب به المثل بأنه مع إمامته لم يكن في تحري شعبه وأمثاله بأنه لا يروي إلا عن الثقات، مع ذلك روايته عن الرجل الغير مجهول الغير معروف تقوي حديثه وترتقي به إلى درجة القبول. ويعني رواية الثوري عن الكلبي أحد الأدلة على ذلك، روى عن الكلبي وهو كذاب. طبعا رواية عن الثوري عن الكلبي وجهها أهل العلم منها أبو حاتم الرازي نفسه، بيّن أنه إنما يروي عن الكلبي على وجه الاستعجاب والاستغراب، يعني كأنه يقول انظروا ماذا روى الكلبي كذا وكذا، فيحمل منه على وجه الرواية وما أراد الرواية، ما أراد أن يروي عنه. وتوجيه آخر أنه روى عنه ما يعرف أنه صادق فيه، ولذلك سئل الثوري عن رواية عن الكلبي قال أنا أعرف صدقه من كذبه، فكأنه يقول أنا لا أروي إلا ما كان صادقا فيه. ومع ذلك لم يكثر من الرواية عن الكلبي، وإنما هي أحاديث معدودة حملت عنه، واستغرب العلماء روايته عن الكلبي. فأمثال هؤلاء العلماء طبقة ثانية بعد الذين لا يروون إلا عن الثقات، طبقة لا يروي إلا عن ثقة مثل شعبة والقطان ومذكورين معهم، طبقة ثانية تليهم وهم الأئمة الحفاظ المشهورين أصحاب الغيرة والحمية على الدين. هؤلاء إذا روى عن الرجل المجهول هذا يقوي حديثه، هذا الأصل فيهم أنه يقوي حديثه، إلا إذا ظهرت نكارة في الحديث فعندها يرد الحديث، ولا نعتبر مجرد الرواية تقاوم هذه النكارة. فالأصل في روايتهم عن الرجل المجهول أنها تقوي حديثه. وهذا هو الذي كنت أريد أن أصل إليه، وهو تقسيم الرواة إلى أربعة مراتب، الرواة الذين يمكن أن ينتفع بهم في يعني معرفة أحوال المجهولين أو الرواة الغير معروفين. فنقول القسم الأول من لا يروي إلا عن ثقة، فهؤلاء مجرد رواية الرجل منهم تقتضي ثقته، أي أنه عدل في الظاهر والباطن وأنه ضابط خلاص. وذكرنا نص الإمام أحمد على ذلك في رواية عبد الرحمن المهدي، يعني رجل مجهول يكون ثقة؟ قال نعم يكون ثقة، يحتج بحديثه. القسم الثاني الأئمة حفاظ وإن كان ليس من أصحاب ذلك الشرط، إمام حافظ كأمثال الثوري ومثلا أبو إسحاق السبيعي الأعمش، لم يعرفوا بالتحري، فمجرد روايتهم عن الرجل الأصل فيها أنها تدل على قبوله أيضا، لكن لابد من مراعاة أيضا الحديث والنظر فيه، فإن كان وجد فيه نكارة يخشى أن يكون هذا الراوي ضعيفا. وأنبه إلى أن أمثال هؤلاء العلماء لا يصل بهم الأمر إلى أن يروي عن رجل كذاب أو متروك ويسكت عن بيان حاله. انتبهتم؟ فإن قلت الكلبي، قلت الكلبي مشهور، وهذا سفيان الثوري كان يصرح بأنه كذاب وأنه يعرف صدقه من كذبه. أما أن يروي عن كذاب ويسكت ويتكلم عنه أبدا، هذا أنت ما ترضى أنك تفعله، وأنت لا تكون لست مساويا للثوري والأعمش وأمثالهم في الحمية للدين والغيرة على الدين. هل ترضى أنت لنفسك أنك تروي عن رجل كذاب وتعرف أنه كذاب وتسكت عن بيان كذبه حديثا منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يقبل أحد هذا أن يفعله، فكيف بهؤلاء الأئمة أصحاب الحمية والغيرة على الدين؟ لذلك يعتبر العلماء مجرد رواياتهم عن الرجل دالة على قبوله، ويستفيدون من تركهم الرواية عن الرجل أمثال هؤلاء. إذا ترك الثوري والأعمش وأبو إسحاق الرواية عن الرجل ماذا يستفيدون منه؟ إلى أنه شديد الضعف، يستفيدون من تركهم له إلى أنه شديد الضعف، لأنهم لا يتركون الرواية مطلقا إلا عن من كان شديد الضعف. قد يروي عن الضعيف، قد يروي عن الضعيف، لكن شديد الضعف لا يمكن أن يروي عنه، بخلاف الطبقة الأولى وهم من لا يروي إلا عن ثقة. فإذا ترك الرواية عن رجل قد يكون شديد الضعف وقد يكون خفيف الضعف، من لا يروي إلا عن ثقة تركه الرواية عن رجل لا يدل على أنه شديد الضعف، قد يكون خفيف الضعف. ولذلك إذا وجدت مثلا أن أحد العلماء قال ترك عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان الرواية عن فلان، لا تحمل التركون على الترك الاصطلاحي أنه بمعنى أنه لا يعتبر به، وإنما مقصوده بأنهم لم يروا عنه، وهم لا يروون إلا عن الثقات، فهذا الراوي قد يكون خفيف الضعف عند القطان وعند ابن مهدي، فالترك هنا لا يحمل على المعنى الاصطلاحي. طيب، هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الثقات، الثقات المشهورون بالعدالة، المشهورون بالعدالة، لم يصلوا إلى درجة الأئمة النقاد، لكنهم عدول لا شك في عدالتهم، مثل سماك بن حرب الذي ذكرناها قبل قليل، رجل راوي مشهور عند العلماء، ليس بخفي الأمر، أخباره وأخوال أهل العلم فيه كثيرة جدا، لكنه ليس من الأئمة الحفاظ أصحاب الكلام والنقد ومعرفة الصحيح من الضعيف وما إلى ذلك، لكنه راوي مشهور. هذا الراوي يكفي أيضا رواية عن رجل لإثبات العدالة الظاهرة دون الباطنة، إذا روى عن رجل نطمئن إلى أنه سيكون عدل في الظاهر دون الباطن، فإن كان من طبقة التابعين أو أتباعهم، يعني عصور الثلاثة المفضلة، لا شك أن القلب يطمئن إلى روايته، ومع أيضا نقول مراعاة الحديث وأن لا يكون فيه نكارة، لا يكون في الحديث نكارة. ودائما أقول ليست هذه أمور مضطردة، لكن الآن نحن نضع تصور يتعامل بعد ذلك مع كل مسألة جزئية بحسب ما يحتف بها من القرائن، مع مراعاة هذا التصور الذي نذكره لكم الآن. القسم الرابع من الرواة، العدول غير المشهورين. هل يحصل ذلك؟ نعم يحصل ذلك، مثل الراوي الذي ما عرفنا عدالته إلا من خلال رواية رجل من هؤلاء عنه، مثلا القسم الثالث سماك بن حرب روى عن رجل، مثلا حنش بن معتمر هذا، وهو غير معروف العدالة عندنا إلا من خلال رواية سماك بن حرب عنه، فلو روى حنش عن رجل ليس مثل رواية سماك عن رجل، فمثل هذه الحالة يمكن والله أني أقول اشترط لأ رواية اثنين مثل حنش حتى يرتقي الراوي إلى يكون معروف العدالة في الظاهر، وعليه يحمل من أطلق من أهل العلم، لأن قلت المسألة راجعة إلى اطمئنان القلب، فأراعي كل القضايا المتعلقة بالراوي، أراعي طبقة الراوي الأخذ عنه بناء على هذه الأربع مراتب التي ذكرتها لكم، أراعي طبقة المروي عنه هل هو من التابعين أو من أتباعهم، أراعي الحديث الذي يرويه هل فيه نكارة أو ليس فيه نكارة، هل هو مقل أو هو المكثر، هل تفرد بأحاديث أم لم يتفرد بأحاديث، كل حديث التي رواها شورك في روايتها، كل هذه الأمور أراعيها للوصول إلى نتيجة من ناحية الحكم على عدالته ومن ناحية الحكم على ضبطه. طبعا لما اعتبر العلماء أن رواية أمثال أولئك العلماء الرجل اللي هم الطبقة الثانية، الأولى انتهينا منها، لكن الثانية مثلا أنها تدل على عدالته، بينا لكم أنه لا يستجيز أحد أن يروي عن رجل ضعيف أو كذاب ويسكت عن ذلك وهو يعرف ضعفه، فكيف بأولئك الأئمة النقاد. أضف إلى ذلك يا إخوان أنهم هؤلاء العلماء هم يعرفون أنهم المرجع في تمييز الرواة، هو يعرف أن الناس يلجؤون إليه لمعرفة الراوي هل هو ضعيف أو غير ضعيف، فإذا روى عن رجل في الأحكام حديثا وسكت عن بيان ضعفه وهو يعرف ضعفه، ألا تعتقدون أن ذلك غشا في الدين، يعارض ما عرف عن هذا الإمام من الحمية والغير على دين الإسلام وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت الذي تعرفه وأنت الذي يلجأ إليك للسؤال عنه، لو أردنا أن نسأل أحد لسألناك أنت عنه، فكيف تروي عنه حديثا في الأحكام أو في العقائد ثم تسكت عن بيان حاله؟ ولذلك هناك عبارات لبعض أهل العلم تبين أنهم كانوا بالفعل لاحظوا هذه القضية. شوف ماذا يقول البزار عن أحد الرواة الذين تكلم فيهم، تكلم فيهم يعني حتى ما هو راوي مجهول، وهو جابر بن يزيد الجعفي الراوي الرافضي المشهور، يقول ليس بالقوي، الآن يصرح أنه ليس بالقوي، وإن كان قد روى عنه جماعة ثقات، منهم شعبة والثوري وإسرائيل وزهير وزيد بن أبي أنيسة وأبو عوانة وهشيم وابن عيينة وغيرهم. وإنما كان ينكر عليه رأي يخالف أهل زمانه. ذكر أنه كان يقول برجعة علي أنه سيرجع هذا الراوي وهو كوفي، وقد احتمل هؤلاء حديثه وكانوا يعرفونه، يعني ما هو برجل مجهول أنه كان يخفى عليهم أمره، مع ذلك رووا حديثه. شوف يحتج بمجرد روايتهم عنه على أنهم ما رووا عنه إلا لعلمهم بشيء متعلق فيه. فماذا يقول الآن؟ الراوي معروف بالضعف، معروف ببدعة شديدة، فإيش يقول؟ ولا يجب أن يكون إذا حدث بحديث فيه حكم أن يحتج به. إيش تفهم من هذا؟ أنه إذا حدث بحديث ليس فيه حكم يمكن أن يحتج به. يقول لا ينبغي أنه إذا روى بحديث فيه حكم لا يحتج بحديث، لكن إذا روى حديث في الفضائل أو في الترغيب والترهيب أو ما شابه ذلك يمكن أن يقبل حديثه في مثل هذه الحالة. المقصود أنه هذا راوي متكلم فيه ومشهور بالكلام، وممن تكلم فيه نفس هؤلاء العلماء الذين رووا عنه. فهو طبعا صورة مختلفة عن صورة نطرحها، نحن نتكلم عن الراوي الذي لا يعرف بجرح ولا تعديل، لكن روايتهم عن هذا الرجل مع علمهم بحاله أفادت قوة عند البزار، وهو أنه يمكن أن يحتج بحديثه في غير الأحكام، وأما في الأحكام فلا يمكن أن يحتج بحديثه. أيضا يقول البزار في موطن آخر، ذكر ريحان بن سعيد قال بصري كتب عنه أهل الحديث علي المديني وإبراهيم محمد بن عرعرة وإبراهيم بن سعيد الجوهري وغيرهم، وحدث بأحاديث كثيرة عن عباد عن أيوب لم يحدث بها عنه غيره، تفرد بأحاديث واحتملت عنه على تفرده بها من غير إنكار عليه. يحتج بمجرد رواية هؤلاء العلماء عن الرجل أحاديث تفرد بها مع عدم إنكار عليه على أنه ترى يجب أن يراعى هذا الأمر، ما دام هؤلاء رووا عنه ولم ينكروا عليه هذا يدل على قبولهم له. ولذلك الراجح في ريحان بن سعيد هذا أنه حسن الحديث، كما يعني ذهب إليه الحافظ بن حجر قال إنه صدوق في التقريب، ويعني وثقه غير واحد من أهل العلم. المقصود أنه يحتج برواية هؤلاء على قبول مثل هذا الراوي، وعلى أنه يمكن أن يحتج به مع أنه تفرد ببعض الأحاديث. فهذه هي الأمور التي يجب أن تراعى في التعامل مع المجهولين. أعيد وأكرر، طبقة الأخذ عنهم من ناحية هذه الأربع الطبقات التي ذكرتها، من ناحية طبقة الراوي من كونه من التابعين أو من أتباعهم يعني القرون المفضلة أو من جاء بعدهم، فكلما على الطبقة كلما كان ذلك أدعى للقبول. حديثه هل فيه نكارة أو ليس فيه نكارة، وهذا كله بالطبع في من إيش؟ في من لم يتكلم فيه أصلا لا بجرح ولا تعديل. أما من تكلم فيه بجرح ولا تعديل فلا شك أن حين نلجأ عندها إلى أقوال الصريحة أقوى من مجرد هذه القرائن التي نبني عليها قاعدة ونبني عليها حكم بعد ذلك. فقول الصريح يقدم على القول غير الصريح، أو التعديل الضمني والتضعيف، التعديل الصريح والتضعيف الصريح يقدم على التعديل الضمني أو التضعيف الضمني، لأن النص لا يعارض الظاهر. واضح يا إخوان؟ والظاهر أن الوقت أوشك، ما تبتدأنا؟ يقول من عرف في النسب أو التاريخ لماذا لا يكون معروف العدالة الظاهرة فهو مسلم ولم يذكر بمفسق؟ يعني صاحب السؤال ترى يعرف الإجابة لكنه يعني ما أدري وش سببه، يمكن يريد الإفادة لأنه نص السؤال يدل على علمه بها. نحن إيش قلنا في معروف العدالة الظاهرة؟ إيش تعريفه؟ هو المسلم الذي لم يعلم عنه، يعني أول الإسلام وعدم العلم بالمفسق. فلا يكفي أن يكون الرجل مسلما للحكم عليه بالعدالة الظاهرة، لا يكفي أن يكون مجرد مسلم، وإنما أن أعرف عنه ما لا يدل على الفسق. انتبهوا في فرق يا أخوان، فقد أعرف الرجل أنه مسلم لكن لا، قد يكون فاسق وأنا ما أدري عنه، قد يكون مجاهر بالفسق وأنا ما أدري عنه. انتبهتم يا أخوان؟ أما هذا لا، أنا أعرفه أراه رأيته وعرفته، فعرفته بالإسلام ولم أعرف عنه شيء يدل على الفسق من خلال ظاهره. فهناك يعني حالة وسطى بينه وبين الفاسق، انتبهتم يا أخوان؟ العدل الظاهر ليس هو فقط الذي نعرف عنه الإسلام، ولو كان كذلك لدخل حتى الفساق، الفساق مسلمون. فالرجل قد يكون أميرا من الأمراء ويعرف بذلك، لكننا ما نعرف أنه كان عدلا في الظاهر، يعني قد يكون ظاهر حاله يدل على الفسق، يوم ما تراه تعرف أنه فاسق. مثلا بالنسبة لقوانينهم قديما في معرفة الفساق، مثلا كان حلق اللحية، هذه كانت دليل عندهم على الفسق. أو مثلا دائما إن مثلا يوجد يشرب الخمر، أمير من الأمراء شارب للخمر، معروف بالفسق والمجون. من يوم أن تخالطه وتراه وتعرفه قبل المخالطة تعرفه بالفسق. فهذا الذي يعني يجعلنا نقول أيضا يبقى حالة وسط، وهو مجهول العدالة الظاهرة والباطنة، بل لا قد يكون غير مسلم حتى وشرفك، قد يكون زنديق من الزنادقة. يعني يلزم كل واحد كان مشهور بالكرم ولا بشجاعة ولا بالأمارة يكون مسلم؟ قد يكون زنديق من الزنادقة وأنت ما تدري عنه، كون أن اسمه محمد ولا علي ولا عبد الله لا يلزم أن يكون مسلما. وكم من وزير ولا مثلا برامج اتهموا بالزندقة وهم مشهورون، ولكن اتهموا بدين المجوس وأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون المجوسية. فالمقصود أنه قد يكون الرجل معروف العين لكنه مجهول العدالة الظاهرة الباطنة والظاهرة إسلامه، ويعرف من سيرته أنه لم يكن يظهر عليها الفسق، يعني ما تأتينا أخبار تدل على فسقه. طبعا هذا يعرف أيضا من خلال رواية رجل واحد عنه من أهل الطبقات اللي ذكرناها لك، إذا كان رجل مشهور بالعدالة مثل أبو إسحاق أو فلان أو فلان، إذا روى عنه هذا كافي لبيان أنه كان عدلا في الظاهر. نعم. وتذكرون ترى قرأنا عبارة للشافعي تدل أن هذا شأن الرواة، أنهم كانوا لا يستبيحون الرواية عن أحد إلا إذا كان تظهر عليه علامات الصلاح، عبارة قرأناها ونعيد قراءتها الآن لأهميتها، عندما قال: وذلك أن الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيما الخير فيحسن الظن به فيقبل حديثه. شوف يعني يبين هنا، طبعا يقبل هنا المقصود بها للاحتجاج، الشافعي كثير ما يطلق هذه العبارة ويقصد بها يروي حديثه، فيقبل حديثه يعني فيروي حديثه، فالمقصود أنه اكتفى بظاهر الصلاح عليه سيما الخير، وهذا يبين إلى أنه لا يروي أحد من المحدثين عن رجل إلا وعليه سيما الخير، وأن مجرد روايته عنه تدل على ذلك، لأننا نقول أننا نحن لا نستجيز ذلك لأنفسنا، فكيف بعلماء التابعين وأتباع التابعين والثقات العدول في عصر التابعين وأتباع التابعين وأمثالهم من العصور الفاضلة. يقول: إذا كان مجهول العين لا تقبل روايته، وكذا مجهول العدالة الظاهر وباطنة، فلماذا نفصل بينهما؟ نفصل بينهما لاختلاف حال الجهالة، هنا جهلت عدالة الظاهر والباطنة وعينه، وهنا عرفت عينه وإن لم تعرف عدالة الظاهر والباطنة. فإن قلت ما الفائدة يعني في الحكم، نقول لا، في فرق بين أنك تكون معروف الشخص عندك بعينه بذاته، هذا معنى ذلك أنه يحتمل تجد بعد ذلك في أخبار تعين على معرفة حاله، أما الذي لا تعرف من أحواله شيئا ولا عن عينه شيئا فهذا مقطوع الأمل في العلم بحاله أصلا، لا يمكن أن تصل إلى معرفة حاله. ثم فرق بين مجهول العدالة الظاهر والباطنة أنك حددته فلا يختلط بغيره ولا يمكن أن تدخله في رأو آخر، بخلاف مجهول العين الذي يمكن أن يكون فلان أو فلان أو فلان أو فلان من الرواة الذين تعرفهم بالعدالة أو بغيرها، ويمكن أن يكون سوى هؤلاء ممن لا تعرف بشيء. هل يكون تجهيل ابن حزم الترمذي للترمذي من قبيل جهالة من جهل من الصحابة؟ لا لا، الظاهر أن تجهيل ابن حزم للترمذي أو للبغوي أو لمن ذكر هو لعدم وقوفه على ترجمة له، عدم وقوفه على ما يدل على يعني حاله وإمامته، وهذا لا يستغرب، يعني لا أقول لا يستغرب يعني أنه ليس لي على أبي محمد بن حزم شيء من اللوم، لكن أقصد أنه يعني ابن حزم عنده مراجع وكتب يرجع إليها لمعرفة الرواة، ما وجد ترجمة في المراجع التي عنده للترمذي فجهل الترمذي وكذلك أبو القاسم البغوي. ومن كان في الأندلس قد يلتمس له العذر أكثر مما كان في المشرق الإسلامي. ولذلك ابن القطان الفاسي صاحب كتاب بيان الوهم والإهام نص في أكثر من موطن يقول إن علماء القرن الرابع من المشارقة يقول يقل عندي فيهم المصادر والمراجع التي تدل على تراجمهم، على أن ابن القطان من أوسع الناس مكتبة، مكتبة واسعة ومصادر كثيرة، مع ذلك نصفه بنفسه لا يقول ترى إن كان جهلت بعض العلماء في القرن الرابع من المشارقة فاعذروني لأنه ما عندي مصادر تبين تراجم العلماء. فهذا هو الذي وقع من ابن حزم لا من باب اللعبة. إذا جهل إمام راويا حيث لم يعلم انتفاء الجرح فيه ثم عدله آخر فهل نطلب من المعدل بيان انتفاء الجرح؟ إذا جهل إمام راويا حيث لم يعلم انتفاء الجرح فيه، الجرح والتعديل هو إذا جهله جهل العدالة والجرح فيه ثم عدله آخر، خلص الذي عدله عرفه والذي جهله جهله ما عرفه. يعني هذه أوضح صور أنه من كان عنده زيادة علم يقدم على غيره، هذا يقول لك أنا عرفته وهو ثقة، والآخر يقول أنا لم أعرفه فهو مجهول، خلاص طبيعي أنك تقدم كلام من عرفه. بل قد يعرفه بالضعف، قد يقول واحد مجهول والثاني يقول كذاب فتقول لا والله اللي قال مجهول يقدم كلامه، لا من قال كذاب عرفه بالكذب فيقدم كلامه على غيره. إذا كان الراوي معروف الباطن وأن فيه فسق يعني فاسق ثم عرف بعد ذلك بالصلاح والتوبة من فسقه فهل على ما يظهر فهل يقال عنه مستور أم يوثق مطلقا؟ يأتي الكلام عن الفاسق إذا ثبت من الفسق أنه صحيح أنه يقبل حديثه ويحتج بحديثه ويوثق، وإلا في الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من عرف بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فقد استثناه العلماء من بين جميع أنواع الفسقة، قالوا بأنه لا يقبل حديثه توبته بينه وبين ربه، كون أنه مقبول تقبل توبته من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تقبل هذا إذا صدق التوبة تقبل بإذن الله تعالى، لكن بالنسبة للعلماء لا يقبلون حديث الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي لها يعني نقطة خاصة يتكلم عليها، فائدة خاصة يتكلم عليها ابن صلاح.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامي.